إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للعاشر من شهر صفر لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وقوله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 36 من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا نجيب على هذا التساؤل الكبير الذي يجب أن يطرحه الآن على نفسه كل مسلم ومسلمة: كيف صبر المسلمون على هذا الأذى؟ وكيف تحملوا هذا البلاء الضخم الذي تنوء بتحمله الجبال الراسيات؟ وشرعت في الإجابة على هذا السؤال قبل أن نصطحب سيدنا رسول الله في رحلته إلى الطائف. قلت الجواب على هذا السؤال له عدة أسباب أو مجموعة من العوامل أعانت المسلمين على هذا الصبر المذهل. السبب الأول هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان الذي حولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، الإيمان الذي جعلهم يستعذبون في سبيل الله كل عذاب، الإيمان الذي جعلهم يستعذبون في سبيل الله كل عذاب. وقد أنهيت الحديث عن هذا السبب الأول في اللقاء الماضي. السبب الثاني من أسباب ثبات المؤمنين على هذا الأذى وعلى هذه الاضطهادات والابتلاءات والمحن والفتن، فما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا هو الذي جعلني أطيل النفس شيئا ما في الإجابة على هذا السؤال المهم الذي طالما راودني وتردد على قلبي وأذني في كثير من المواقف والمواطن، وأنا أطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأطالع سيرة الصحابة الأطهار الأبرار الكرام. السبب الثاني بعد الإيمان شخص النبي. نعم، هذا هو السبب المحوري الثاني الذي جعل هؤلاء يثبتون هذا الثبات العجيب المذهل بحق. فلقد علم الله جل وعلا يا شباب، وتدبروا كل كلمة في محاضرة الليلة، لقد علم الله جل وعلا وهو يضع هذا المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي. فالقرآن وحي والسنة وحي: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، أي فقط، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، في لفظ في الصحيح، إلا لمن عرفها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نص القرآن على ذلك في عديد من مواضعه ومواطنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات كثيرة ولله الحمد والمنة. أقول من اليسير جدا، وقد ذكرت هذا وأنا أؤصل لدروس السيرة في المقدمة، قلت قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، أن نقدم منهجا نظريا في التربية، أن نكتب هذا المنهج بالحبر على صحائف الأوراق أو على الأشرطة أو في المجلدات، أمر ميسور، سيجلس المتخصصون من أهل العلم ليدلو كل أحد في ميدانه ومجاله. لكن سيظل هذا المنهج النظري حبرا على الورق ما لم يتحول إلى منهج عملي وواقعي حياة، ملوش قيمة إلا بس المداد اللي كتب به. المنهج النظري موجود؟ موجود، لكن لا قيمة لهذا المنهج النظري إن لم يتحول في قلوبنا وأعمالنا وواقعنا إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. إذا ترجم الناس هذا المنهج بسلوكهم وأخلاقهم ومشاعرهم وأفكارهم، يتحول عندئذ وعندئذ فقط، يتحول هذا المنهج إلى حقيقة مشرقة في دنيا الناس وفي أرض الواقع. أقول لذلك علم الله جل وعلا، علم الله جل وعلا أنه لا بد لتحويل هذا المنهج القرآني والنبوي، لا بد لتحويله في حياة الناس إلى منهج عملي. علم الله أنه لا بد لذلك من قدوة، لا بد لذلك من قدوة، لكي يعلم الناس أن هذا المنهج حق قابل للتطبيق فتمسكوا به واتبعوه. فبعث الله القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا ليكون قدوة للدنيا ومثلا خالدا للعالمين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلقد رباه الله على عينه، خلي بالك من كلمة له الذي، فلقد رباه الله صلى الله عليه وسلم على عينه ليربي به الدنيا. لقد رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. لن أقف مع مكانة النبي عند الله، فلقد أفردت ذلك في عديد من اللقاءات، لكن الذي أود الليلة أن أركز عليه في السبب الثاني من أسباب صبر وثبات المؤمنين على الأذى والبلاء، وهو شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أود أن أبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل الصورة الحية الكاملة للمنهج القرآني والنبوي في دنيا الناس، كان يمثل الصورة الحية الحقيقية، كان يمثل ترجمة واقعية في دنيا الناس للمنهج القرآني والنبوي. لذا أبدعت عائشة رضي الله عنها أيما إبداع حينما لخصت هذا المعنى الذي ذكرته في كلمات يسيرة قليلة، فقالت حين سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. نعم، فلقد جمع الله في شخصه هذا النبي القائد القدوة، جمع الله في شخصه أشخاصا كثيرة. ذكرت قبل ذلك، قلت هو رسول ولا بد أن نقدم صفة الرسالة قبل الصفات الأخرى حتى لا نقدم سيرة النبي وصفات النبي للناس على أنها صفات عظيم من العظماء بعيدا عن مرتبة النبوة والرسالة. وهذا ما زل فيه من زل حينما قدموا لنا سيرة عظماء العالم وقدموا لنا سيرة النبي على أنها سيرة عظيم من العظماء. هو عظيم، بل هو أعظم من كل عظيم في دنيا البشر، لكنه مدخل خطير وشنشنة خطيرة أن تقدم سيرة النبي على أنها سيرة عظيم، على أنها سيرة عظيم تتفق معه وتختلف في بعض المواطن والجوانب. لا، بل تقدم على أنها سيرة رسول، سيرة نبي أنت ملزم باتباعه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا، ولا يحق لك بحال أن تتفق معه في جانب وأن تخالفه في جانب. وإلا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم أو تحكيم رسول الله مرتبة الإسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مرتبة الإيمان، والرضا بحكمه مرتبة الإحسان. لا يجوز لك ما دمت قد آمنت بالله ورسوله أن تخالفه صلى الله عليه وسلم. إذن فهو رسول، خلي بالك، يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. الله 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 الله، هي دي أعظم صلة وأعظم صفة لسيدنا رسول الله. خلي بالك يا شباب، مش العظماء ما أعظم محمد وتقدم السر على أنها سرة عظيم، لا، احذر هذا وخلي بالك. هو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ألا وهي صلة الوحي. بعد ذلك قل ما شئت من صفات، قل ما شئت بعد هذه الصفة. وهو رجل سياسة، والقول الذي يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قول باطل، فما بعث الله نبيا إلا ليسوس القوم بكتاب الله أو بمنهج الله جل وعلا. ما بعث الله نبيا ليكون واعظا فحسب، ليلقي موعظته للناس ثم بعد ذلك انصرف، لا، بل ما بعث الله الأنبياء إلا ليسوسوا أهل الأرض بمنهج الله جل وعلا إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى لنبيه وأن احكم بينهم بما أراك الله، وقال الله إن الحكم إلا لله، وقال الله على لسان يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله، خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو رسول، وبعد ذلك أقول هو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب، نعم، لا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام ولا نستحي من ذلك أبدا، فهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وفر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو زوج وصاحب أسرة كبيرة تتكون من 9 زوجات، فيقوم الحبيب بهذا الدور التربوي المذهل على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، يعطي كل زوجة ما تحتاج إليه من عاطفة ومشاعر، ويعطي كل طفل ما يحتاج إليه من أبوة وتوجيه ونصح وتربية، كأنه ما خلق إلا ليكون مربيا. وهو رجل إنساني من طراز فريد، تشغله هموم الناس وتملأ قلبه أحزانهم وتهدهد مشاعرهم فؤاده، كأنه ما وجد إلا ليمسح دموع البائسين، كأنه ما وجد إلا ليطعم المحرومين، كأنه ما وجد إلا ليداوي جراح المجروحين. تأخذ بيده الأمة فينطلق معها في شوارع المدينة وطرقاتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه وهو حبيب الله، وهو عابد خاشع خاضع أواب متحنث، كأنه ما خلق إلا للعبادة، بل وقف بين يدي ربي حتى تفترت وتورمت قدماه، فلما قيل: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فرد الحبيب بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا. ومع كل ذلك فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض، فهو رجل دعوة أخذت وقته وفكره وعرقه بل ودمه وروحه، كأنه ما وجد إلا ليدعو أهل الأرض، ما ترك أحدا استطاع أو تمكن من دعوته إلا ودعاه إلى الله جل وعلا، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه ليبلغ الناس دين الله وليقيم عليهم حجة الله جل وعلا. كل هذه العظمات وكل هذه الطاقات وكل هذه الشخصيات المتفرقة جمعها الله في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في شخص هذا القائد القدوة، ذلكم هو محمد بن عبد الله الذي بهر العالمين بأخلاقه، إنه القدوة الطيبة والمثل الأعلى. كان الناس يرونه بشرا بين أيديهم تتمثل فيه كل هذه الصفات وكل هذه الطاقات، فينبهرون بهذه المبادئ الحية وليست النظرية، فينبهرون بهذه المبادئ الحية التي يرونها أمام أعينهم وبين أيديهم، لا يقرؤونها في كتب ولا يستمعون إليها في أشرطة، وإنما يرونها رأي العين. والله ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بتحقيق الإيمان إلا وكان أول من حقق الإيمان وكان أعرف الناس بربه جل وعلا، قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أمرهم بالعبادة فقام عابدا بين يدي الله حتى تورمت قدماه. أمرهم بالجود والإنفاق والبذل فكان أجود في الخير بالخير من الريح المرسلة. أمرهم بالحلم والرحمة والتواضع، فكان أستاذا للبشرية ومعلما للإنسانية في هذا الميدان بل في كل ميدان. يبدأ أصحابه بالسلام، يبدأ أصحابه بالسلام وينصرف بكليته إلى محدثه، ما ينظر برقبته هكذا لا، وإنما ينظر بكليته إلى محدثه، إن دل فإنما دل على شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. ويجلس حيث ينتهي به المجلس، حيث ينتهي به المجلس، ولا يدوس على رقاب إخوانه، يا رب علمنا. ويجلس وهو من هو من في المجلس، هو رسول الله ومعلم المجلس وسيد المجلس وقدوة المجلس، والأنظار كلها في المجلس ستتعلق به والآذان ستصغي إليه، ومع ذلك لا يتقدم ليتصدق، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس عليه الصلاة والسلام، ويجيب دعوة الحر والعبد، ويأكل مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والمسكين إن استطاع ذلك، ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. والله لا أجد أبلغ من قول هذا الأعرابي، أو من قول النبي لهذا الأعرابي الذي دخل عليه يوما، أي دخل هذا الأعرابي يوما على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الأعرابي رسول الله ارتعدت فرائس الأعرابي، النبي له هيبة، فارتعدت فرائس الأعرابي، فالتفت الحبيب النبي إلى هذا الأعرابي وقال هون عليك، هون عليك، انت خايف ليه؟ هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. يا سلام. الحديث رواه ابن سعد في الطبقات وابن ماجة في سننه بسند صحيح. هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس، شدة في التواضع. وأمرهم بالتخفف من الدنيا، فكان أول الزاهدين في الدنيا لا عن عجز وفقر بل عن قوة وغنى. الدنيا كانت تحت يديه يا أخوانا، كانت الدنيا بين يديك وليست في قلبك. هل علمت أن سائلا جاء ليسأله الصدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين، وقال له ربه ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك، أغنى قلبك بالإيمان والهدى، وأغناك بالرزق الوفير الحلال الطيب. قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم. والشاهد الذي أود من الحديث وأحلت لي الغنائم، فلقد أحل الله الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بالجهاد، فكان لا يسيرهم للجهاد وهو جالس في بيته بين زوجاته وأولاده، كلا، وإنما أمرهم بالجهاد فكان في صدر الصفوف كما ذكرت، إذا حمي الوطيس وفر الأبطال وقف ينادي بأعلى صوته ليلتف حوله الجميع، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهكذا كان النبي قدوة ليس لها في تاريخ العالمين نظير. الشاهد هنا فانجذبت إليه قلوب أصحابه. أنا قلت لك إن الجمال جمال الخلقي يحب لذاته، والجمال الخلقي يحب لذاته، فكيف بمن أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا؟ أقولها تاني، كيف بمن أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا؟ انجذبت قلوب أصحابه إليه، بل عشقته نفوسهم، واللفظة تصح كما قال ابن القيم وغيره، تعلقت قلوب الصحابة برسول الله، بل والله لقد أحب الصحابة رسول الله حبا فاق حبهم لأموالهم وآبائهم وأمهاتهم ونسائهم وأموالهم، بل ونفوسهم بين جوانحهم وجوانبهم. خلاص، لما التلميذ يحب القائد والطالب يحب الشيخ، خلاص حتما سيتأثر به، حتما سيطيع أوامره، حتما سيسير على منهجه. فإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا أنتم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو رسول الله. إذا كان المعلم رسول الله كيف يكون الاقتباس وكيف يكون الاقتداء؟ لو ظللت أبين تعلق قلوب الصحابة بهذه الشخصية والقدوة الطيبة والله لاحتجت إلى 10 محاضرات أو أكثر. أقف فقط مع تعلق قلوب الصحابة برسول الله، انظر فقط إلى هذا المشهد الرقراق، مشهد خبيب بن عدي. خبيب بن عدي رجل صحابي جليل أسره المشركون في مكة وصلبوه على خشبة في مكان يقال له التنعيم، وخرج أهل مكة ليشهدوا قتل هذا الصحابي الجليل، وأقف الرماة من المشركين ليشحذوا رماحهم لتنقض هذه الرماح في جنون ووحشية لتمزق هذا الجسد الطاهر في هذا الجمع الكبير بين رجال ونساء المشركين وأطفالهم أيضا. ومع هذا يسمعون خبيب بن عدي ينشد أبياتا مدوية وهو ينتظر الموت مع أول سهم ينقض عليه، فيقول خبيب: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا، لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت، إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فيقترب منه أبو سفيان ويقول: أنشدك الله يا خبيب، أيسرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم، عاوزك تعيش المشهد ده. أبو سفيان رايح يقول: أيسرك أن محمدا عندنا الآن في مكانك الذي أنت فيه تضرب عنقه، وأنت في بيتك بين أهلك وأولادك وأنت في أهلك؟ قال خبيب: لا والله ما يسرني أن يكون رسول الله في موضعه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي. هو ده الحب. تحب النبي يقول لك: ايوه ده احنا بتوع النبي واحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق. اعرض نفسك على 10 اوامر فقط، مش بقول لك على المنهج النبوي، لا، على 10 اوامر فقط من اوامر النبي. اين انت 10 اوامر، تلاقي نفسك راسم، تلاقي نفسك مدعي للحب. فما ايسر الادعاء، وما ارخص التنظير، وما اسهل الكلام. نقدر ننظر للفجر، بس فين الحب الصادق؟ فين الحب؟ ده انت ممكن تحذر من شيء اكتر من مره. النبي يقول لك ما تعملش كده، وتحذر مرة ورا مرة ورا مرة، ومع ذلك ما زلت تفعله. ولا تستحي أن تقول أنا محب. ما أيسر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أبو سفيان يقترب كده وبعدين يقول عبارته الجميلة وإن كانت هذه اللفظة في غير رواية الصحيحين. فالحديث بطوله الذي ذكرت رواه الإمام بخاري وغيره في كتاب المغازي وغير من المواضع. يقول أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحبه أحد كما يحب أصحاب محمد محمدا. يقول ده حب غريب. فكان عمر بن مسعود الثقفي والحديث في البخاري أيضا لما جاء من أهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية فكان رسولا من بين الرسل وسمع عمرة بن مسعود وراءه. ما هو ليس من ليس الخبر كالمعاينة وليس من رأى كمن سمع. ليس الخبر كالمعاينة. رأى عمرة بن مسعود رسول الله بين أصحابه وسمع. فعاد عمرة ليقول لقريش يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء. والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. فبيفصل بقى بعد الإجمال ده بقول والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قلت لكم قبل كده عاوزة تعيش مع اللفظة دي. ده ما بيقولش بيجيبها من على الأرض للدخامة. ما بيجيبش دخامة سيدنا النبي من على الأرض يدلك. لا ده تقع في كف رجل من الصحابة. تعرف يعني ايه؟ يعني الكل قاعد مستني النخامة تطلع عشان يستقبلها. ما تنزلش على الأرض. ما تقعش على الأرض. ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهك. الله وجلدا. شايف الحب؟ عايش المعنى ده ولا لسه ما دقتش طعم الحب الا لام عيون خضره؟ شايف طعم الحب؟ هو ده الحب. لان كلمه الحب استعملت في اقذر الاماكن وفي اقذع المناسبات. صار المجون حبا وصارت الدعارة حبا وصار الزنا حبا وصار الفجور حبا وصارت مواخير الخمر أماكن للحب. إسفاد. وقد نتهم بأننا لا نعرف طعما ولا معنى للحب لأنهم أرادوا هذا المعنى الساقط الهابط. تخون المرأة زوجها باسم الحب ويخون الرجل امرأته باسم الحب. وهذا ضلال مبين وشذوذ عن منهج رب العالمين والنبي المصطفى الأمين. إذا أرادت الدنيا أن تتعلم معنى الحب فلتقرأ سيرة من علموا الدنيا الحب لله ورسوله. امرأة وإن كان في سند روايتها ضعف كما سأبين إن شاء الله في موضوعي وأنا أتحدث عن غزوة أحد. امرأة من بني دينار خرجت من المدينة ومن سافر منكم إلى المدينة وعرف موقع أحد يعلم يقينا كم عانت هذه المرأة حين خرجت من بيتها في عقر المدينة لتجري على الرمال التي انعكست عليها أشعة الشمس فكادت الأشعة المنعكسة أن تقطف الأبصار. خرجت لمجرد أنها سمعت خبرا يقول بأن رسول الله قد قتل في أحد. خرجت المرأة وقد فقدت صوابها وعقلها وهي لا تسأل إلا عن رسول الله. ماذا فعل رسول الله؟
كلما قابلها احد ماذا فعل رسول الله ماذا فعل رسول الله، هو والله بخير لا تطمئن ولا تشعر بالراحة. فقابلوها بأخيها قد قتل في الميدان، فنظرت إليه قال وأخوك قد قتل، نظرت إليه وقرت قالت ماذا فعل رسول الله. فقابلوها بزوجها قتل، فنظرت إليه وقالت ماذا فعل رسول الله. فقابلوها بأبيها قتل، فنظرت إليه وجرت ماذا فعل رسول الله. وده الحب، عاوز تطمن النبي موجود ولا قتل، هو الله بخير، قل أروني عاوز أشوفه فلما رأته وقع بصرها عليه قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. يموت الأخ، يموت الزوج، يموت الابن، يموت أي حد، مش مشكلة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. هل قلت كل مصيبة بعد الدين جلل؟ هل قلت كل مصيبة بعد الدين جلل؟ هينة ملاش قيمة، مش مشكلة. مصيبة في المال، المال ظل زائل وعارية مسترجعة. مصيبة في البدن، الصحة تأتي وتروح. مصيبة في الأولاد، مصيبة في الزوجة، مصيبة في المنصب، مصيبة في صحبة، مصيبة. إنما أنت خايف على إنك تصاب في الدين، ولا الدين ده آخر شيء بتفكر فيه، آخر شيء بتبحث عنه؟ المهم المال، المهم الوجاهة، المهم الكرسي، المهم المنصب، المهم الأولاد، المهم الزوجة، والدين مش مشكلة. النساء يعلمون الحب الصادق لرسول الله، بل الأطفال، أطفال الصحابة علمون الحب الصادق لرسول الله. طالما ذكرت بحديث عبد الرحمن بن عوف في البخاري وغيره، بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان، أي من فتيان الصحابة حديث السن، وإذا بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فالتفت عبد الرحمن بن عوف قال وماذا تريد بأبي جهل يا ابن أخي؟ عاوز من أبي جهل إيه؟ فقال الفتى سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. وفي لفظ في البخاري ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. شوف حتى الكلمات منضبطة بميزان العقيدة. طفل ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، اللي يلحق الثاني قبل الآخر يقتله. قال عبد الرحمن فتعجبت لذلك. قال وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال وانت عاوز انت كمان ايه من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يغدو ويروح، قلت انظر هل تراني هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. سبحان الله، الكل عاوز يسمع. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، كالصقرين فقتلاه، وكل واحد واخد السيف بتاعه طالع يجري للنبي قتلت أبا جهل، والتاني يقول له لا انا اللي قتلته، والاول يقول له لا انا اللي اسبق. قال النبي انتظر، اخذ النبي السيفين من الطفلين، استغفر الله، من البطلين، ونظر في السيفين معا فوجد دماء فرعون هذه الأمة على السيفين في آن، فقال النبي لهما كلاكما قتله. معاذ بن عمرو ابن الجموح ابن الرجل الأعرج اللي طلع زعلان ان ولاد الأبطال دول بيمنعوه من الخروج للجهاد، ومعاذ او معوذ ابن عفراء. مشاهد من مشاهد الحب، ومن خلال هذا الحب الفياض، اسمع اللي جاي دي، تحول كذلك أصحاب النبي بحبهم للقائد النبي القدوة تحولوا كذلك إلى نماذج متحركة في دنيا الناس لدين الله. هي دي مشكلتنا يا اخوانا، احنا هتيفة بس هتيفة. وأسدز في الكلام، وتلاقي ما شاء الله كل أخ فينا معاه بقين سخنين لا يتورع أن يقولهم وهو يعلم علم اليقين أنه لا يفعل بكلمة واحدة مما ينظر له وبه. دي المصيبة، هو ده الفرق بيننا وبين السلف. وبعدين يطلع واحد يتنطط يقول لك ايه، هم رجال ونحن رجال. اسم الله عليك، هم رجال ونحن رجال. فين الرجال؟ فين الرجال يا اخوانا؟ فين الرجال اللي على منهج هؤلاء الرجال؟ اقل من 50 سنة كانت راية الإسلام ترفرف على فرنسا وعلى الصين وعلى إيطاليا وعلى المغرب والسودان وشرق أسيا في أقل من 50 سنة، وإحنا بقالنا 50 سنة بنهتف وبنشجب وبندين لمجرد بس ده اليهود احتلوا فلسطين. ده 50 سنة الخاصة بفلسطين بس، عمر الغدة السرطانية في فلسطين دولة اليهود 50 سنة، بقالنا 50 سنة بنهتف وهنرميهم في البحر وهنغرقهم في الترعة وهندفنهم في الأناية كلمات ونشجب وندين ونستنكر. والصحافة عمالة تكتب ومنشطات سخنة كده باللون الأحمر ومظاهرات برضو ما شاء الله، نهتف بحناجر ملتهبة ونحرق أعلام ونحرق مكتات. وخلينا نحرق فيش فايدة، وهم رجال ونحن رجال. تحول الصحابة إلى نماذج حية متحركة، مش كلام نظري، نماذج متحركة لدين الله سبحانه وتعالى. حولوا هذا الدين إلى واقع في البيوت، في الشوارع، في المساجد، في الأعمال، في الطرقات، في ساحات الجهاد. يا الله، ليه الواحد منهم جنب النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مجلس العلم مؤدب منصت متعلم عاوز يسمع عشان يتعلم، يطلع إلى البيت تجد رجلا بفضل غاية في الأدب والرقة مع زوجته ومع أولاده، يخرج إلى التجارات تجد الرجل الأمين الصادق، يخرج إلى الجهاد تجد البطل المغوار الذي يبحث عن الموت لا بحثا عن النصر. في الليل ترى نفس الرجل يتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يبكي من الخوف والبكاء والخشية. كل هذه الصفات إنما هي صفات لشخصية واحدة، ده مسلم، هو ده المسلم، ما فيش تناقض يا إخوانا. تلقى ممكن تبكي في التجارة تبقى أمين، وفي الدراسة تبقى رجل بطل متفوق، وفي الوظيفة تبقى رجل مسلم صادق، وبالليل تطلع من هنا تصلي بين يدي الله عز وجل عمال تتململ وتبكي وتعيط. كل دي صفات لمسلم صادق، مش شخصيات متفرقة ولا متناقضة، لا، إنما هي صفات لشخصية واحدة، لشخصية المسلم الذي عرف الله وأعطى لكل موقف حقه. تحول الصحابة رضوان الله عليهم إلى نماذج تتحرك بدين الله لدين الله، لأن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم حولت هذه القلوب من أقصى الكفر إلى أقصى الإيمان، ومن أقصى الشرك إلى أقصى التوحيد، ومن أقصى الجهل إلى أقصى العلم بعد توفيق الله وفضله سبحانه وتعالى. فأنا أرى أن القدوة هي أعظم وسائل التربية، ومن ثم يقيم الإسلام منهجه التربوي الدائم على أساس القدوة. كان لابد للصحابة من قدوة ولابد لجيلنا من قدوة، وقدوتنا وأسوتنا هو رسول الله. يا أخي إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، لا تقول لا محمد حسان ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا حسن البنا ولا سيد قطب. هي دي إخواننا، هو ده التأصيل يا إخواننا. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، إن سألوك عن قدوتك فقل قدوتي رسول الله، إن سألوك عن أسوتك فقل أسوتي رسول الله. وكل هؤلاء أنت تحبهم على قدر حبهم واتباعهم لرسول الله. تحب فلانا وفلانا 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 على قدر حبهم واتباعهم هم لرسول الله. أما الأسوة، أما القدوة، أما المثل الأعلى، فهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلابد الجميع من مثل أعلى وقدوة طيبة. ومثلنا الأعلى رسول الله، وقدوتنا الطيبة رسول الله، ومعيننا التربوي الذي لا ينضب رسول الله، ومصباحنا الذي لا يخبو رسول الله، والهادي الذي يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق بالحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تعلقت به القلوب، بل لا أبالغ إن قلت يا إخوة تعلقت به قلوب الأعداء وإن منعهم الكبر من الإيمان به. أي والله، تفكرين ماذا قال أبو جهل حينما سألوا الأخنس بن شريق وابن شريق أنا على تصحيف في بعض الكتب، حينما سألوا الأخنس وقال يا أبا الحكم أسألك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ وفي رواية اجتمع ثلاثة من قريش ليستمعوا القرآن سرا من رسول الله، ثلاثة كل واحد في السر اجتمعوا عشان يسمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انكشف سرهم للجميع لبعض لجميعهم. الثلاثة اجتمعوا، فسأل أحدهم هو الأخنس أبا جهل وقال ما رأيك فيما سمعت من محمد بن عبد الله؟ نسألك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فنزل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن كان في سند الرواية ضعف، وسبب الضعف جهالة من حدث الزهري بذلك، فالحديث رواه إسحاق وفيه جهالة من حدث الزهري بذلك، وكذلك رواه الإمام الترمذي بسند ضعيف. وإن كان من باب الأمانة أيضا أقول الحديث له شاهد، الحديث له شاهد من رواية المغيرة ابن شعبة، والحديث رواه البيهقي في الدلائل بسند كل رجاله الثقات إلا ما وقع من انقطاع بين زيد بن أسلم وبين المغيرة رضي الله عنه. إذن الأعداء أنفسهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصدق بعينه، لكنه الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا كان حال أعدائه، فأرجو أن تتصوروا حال أصحابه رضي الله عنه. والله لقد حل منهم محل الروح من البدن، وشغل النبي منهم مكان القلب والعين، فكان الحب الصادق في حياتهم عليه الصلاة والسلام، واندفعت إليه أفئدتهم بلا هوادة، وانجذبت إليه نفوسهم وتعطشت إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام، كما تتعطش الزهرة الظمأة إلى حبات الندى في وقت الصبح وكان من أثر هذا الحب أنهم كانوا يقبلون أن تدق أعناقهم وأن تسفح دماؤهم وأن لا يصل إلى رسولهم وحبيبهم شيء يكرهه أو يؤذيه. قد كان من أثر هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تفانوا في الذب عنه وعن دعوته وعن دينه وبذلوا أرواحهم لنصرة دينه، وكان أحدهم لا يقبل أن تهب نسمة هواء باردة يتصور أنها تؤذي رسول الله على رسول الله، بل والله كان أحدهم يجعل من نفسه ومن جسده سياجا واقيا وتتساقط على ظهره السهام والرماح، وكل همه ألا يصل سهم غارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحدهم يقول: لو نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني تقطع رقبتي ولا يصل إليك شيء يؤذيك. سبب من أروع الأسباب التي جعلت هؤلاء الأفاضل يثبتون ويصبرون. السبب الثالث: القرآن. القرآن الذي كان يتنزل على رسول الله في فترات حالكة ليملأ قلب النبي وقلوب الصحابة باليقين والثبات والصبر والرضا بأسلوب أبدعه القرآن إبداعا وأنشأه القرآن إنشاء، فسر الإعجاز في القرآن مصدريته. تدبر، فسر الإعجاز في القرآن مصدريته، فمصدرية القرآن دليل إعجازه، بمعنى أن القرآن كلام الله، كلام الله. لك أن تتصور إذا كان القرآن كلام الله عز وجل كيف يكون جلاله وكيف يكون تأثيره على قلوب أحبت الله ورسوله. ينزل القرآن ليملأ قلوبهم بالرضا والثبات في وقت المحن والفتن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في كل موطن، في كل موقف يتنزل القرآن بآيات جليلة كريمة لترد ردا مفحما على الكافرين والمعاندين والمشركين، ولتملأ قلوب الصحابة بالأمل باليقين بالثبات بالرضا بالصبر. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. خلي بالك من القرآن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قال الله تبارك وتعالى أيضا في نفس الآيات: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وبعدين تأتي الآيات ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يا الله آيات عجيبة جليلة. وخلي بالك الخطر كل الخطر أن نتصور أن القرآن قد نزل ليعالج موقفا وانتهى قد نزل ليربي أمة وانتهى دوره. لا بل ما زال القرآن بين أيدينا الذي أخرج وربى خير أمة أخرجت للناس ولم تخرج هذه الأمة مرة أخرى إلا بهذا القرآن. ولذلك أنا أتألم غاية الألم حتى حينما أرى درسا من دروس التفسير يقف فيه أحد إخواننا من أهل العلم يفسر الآية بالمعنى فحسب. لا لا ما أنزل الله القرآن إلا ليقيم به أمة إلا لينشئ به دولة إلا ليربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى في حق القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال الله في حق القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة ما كانش ينزل دفعة واحدة وخلصنا. قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنا أرجو أن نتعامل الآن يا شباب مع القرآن كما تعامل بالضبط الصحابة أول الأمر مع القرآن. فالقرآن ما زال يقرأ ليربي القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. القرآن ما زال يقرأ ليقيم من جديد للإسلام دولة. القرآن ما زال يقرأ ليطهر القلوب من الغش والشرك والغبش والحقد والحسد. ما زال يقرأ لنتربى عليه. فالمنهج الذي ربى عليه النبي أصحابه هو القرآن وما زال هذا المنهج قائما. ولن تتربى الأمة من جديد تربية ترضي الله ورسوله إلا على القرآن إلا على القرآن. والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن هجرت القرآن. والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن هجرت القرآن. فكان القرآن ينتقل بالمسلمين من مرحلة إلى مرحلة ويبين لهم حكما بعد حكم بل وينتقل بهم في وقت الأزمات إلى عالم الآخرة. يبين لهم الجنة ويقرأ النبي عليهم آيات الجنان كأنهم يرون الجنة رأي العين ويقرأ النبي عليهم آيات الوعيد كأنهم يرون النار رأي العين. فتتحرك القلوب وتتحرك الجوارح بل ويبذلون الدماء لدين الله تبارك وتعالى. لماذا لا يحرك القرآن قلوبنا وجوارحنا الآن؟ هذا هو السؤال. إنه قرآن لم تسقط منه آية ولم تسقط منه كلمة ولم يبدل فيه حرف ومع ذلك صرنا نسمع القرآن بل يتلى القرآن علينا في الليل والنهار ولا يحرك قلوبنا وعقولنا وجوارحنا لدين الله بمثل ما كان يحرك القرآن ذاته قلوب وعقول وجوارح أصحاب رسول الله. ليه؟ ارجع للسبب الأول فاكره؟ ايه هو؟ الإيمان. الإيمان الإيمان على قدر الإيمان يكون تعاملك مع القرآن. على قدر إيمانك تتلقى وتتعلم على قدر الإيمان. قد نسمع الآن آيات تحرك الجبال الرواسي ولا يتحرك لها القلب. أن القلب مغلف ربنا نجينا وإياكم بأغلفة الشهوات والشبهات مش الأغلفة الأخرى ربنا يحفظنا. مغلف بأغلفة الشهوات والشبهات. فحالة الشهوات والشبهات بين القلب وبين السماع عن الله تبارك وتعالى. لذا قال عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. على قدر طهارة القلب على قدر تلقي القلب للقرآن. وقال ابن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس العلم وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. قرآن. السبب الرابع إيجاز الشعور بالأمانة الضخمة والمسؤولية الكبرى التي حملهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليهم قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سمعوا هذه الآية فعرفوا حقيقة المنهج وحقيقة الانتساب لرسول الله. هل بالك عشان تعرف انت فيه. قال ابن القيم: لله ضره ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هو ذا الانتساب، هو ذا شرف النسبة. على قدر بلاغك وتبليغك تساوي انتسابك للنبي. سمعت دي؟ على قدر تبليغك عن رسول الله تساوي قدر انتسابك للنبي. انت سمعه بس ولا شيء للهم وبتبلغ عن الله ورسوله على منهج الله ورسوله؟ وزي ما قلت قبل كده، لو الجمع اللي بين يدي الآن بلغ لاحتجنا إلى ضعف مسجد التوحيد 20-30 مرة كل شهر، لأن كل أخ معايا مبلغ عن الله ورسوله مش جاي يسمع وبس، وكل أخت جاي تحضر مش جاي تسمع وبس، أو مش جاي تتكلم وتضيع وقت وتهرب من البيت وبس، لا ده جاي تتعلم عن الله ورسوله، جاي تجدد إيمانها، مش جاي تشوش على الأخوات اللي جايين يسمعنا عن الله ورسوله وراح تنقل. كنا احتجنا إلى أضعاف أضعاف مساحة المكان، لكنني ما زلت أقر إلى الآن بأن كثرة كافرة من الإخوة بين يدي لا يعنيهم إلا أن يستمعوا فحسب، لكن ما شغلش نفسه بالبلاغ عن الله ورسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت تدعو لله على بصيرة أي على منهج رسول الله فأنت متبع للنبي. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. رجل واحد. فهم شعروا بالمسؤولية. كان النبي يقرأ عليهم قول الله: قل إني لن يجيرني من الله أحد. يا خبر، شايف الوعيد؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله جل وعلا. فأطرح فيهم المسؤولية الضخمة دي. روى مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أنت من حواري رسول الله؟ يا أخي والله عاوزك تسأل نفسك عشان نعرف إحنا ليه مش صابرين على الأذى، وليه مش قادرين نتحرك للدين، وليه مش قادرين نغير الواقع. الأسباب هي، الأسباب هي. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. اللهم لا تجعلنا من هذه الخلوف الضالة. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شعور بالمسؤولية. مش احنا نعمل ايه يا عم الشيخ؟ احنا نغير الكون؟ يا عم الشيخ خليك في حالك، يا عم الشيخ عاوزين رب العيلين، يا مولانا الحطل لها ودان، يا مولانا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يا مولانا دع ما لله لقيصر، يا مولانا ده أمريكا الآن بتصور رقم الفانيلا اللي انت لابسها والشرط اللي انت لابسه، ولسه لحد دلوقتي ما صورتش فانيلة أسامة بالله. إرجاف بعد إرجاف وإسفاف بعد إسفاف، وكل يريد أن يلقي المسؤولية من على عاتقه على عاتق غيره، هو بوش، الحكام، العلماء، الصحافة، الإعلام، إنما أنا لا لا لا، فكرش أبدا، ما فكرش أبدا فيا، في نفسي، في ضعفي، في خذلاني لدين الله، في إعراضي، ما حدش فكر في دي. أنا لا أقلل من خطر العداءات الخارجية، وهتفهم دي، لا لا أقلل من خطر العداءات الخارجية للدين وللدعوة، إنما أركز على أخطر الأخطار عندنا، ألا وهو نفوسنا بين جوانبنا وجوانحنا. احنا ما نستاهلش نصرة ولا تأييد من الله ولا مدد ولا توفيق، والله ما نستاهل، والله ما نستاهل، وإلا لاتهمنا الله بعدم العدل. الله عدل، ولو علم الله أننا نستحق الآن النصرة لنصرنا، ولو علم أننا نستحق التمكين لمكن لنا. ده احنا ممكن نبقى طالعين في مظاهرة يا اخوانا عمالين نهتف، وتلاقي بعض الشباب ينادي بالجهاد، واقسم بالله ما يكون صلى الصبح ولا صلى الظهر، وماشي في الشارع من الصبح للمغرب ما صلاش ظهر ولا عصر. ده تهريج يا اخوانا في فهم دين الله. سبحان ربي العظيم. وبعدين نتهم الله كما ذكرت بأن الله ظالم، وانت ما بتنصرناش ليه؟ لا إله إلا الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. انت بتنسى دي ليه؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة غيرت في جانب الاعتقاد والتعبد والشريعة والأخلاق والمعاملات والسلوكيات، غيرت الأمة، فغير الله عز وجل علمها إلى جهل، وضع وقوتها إلى ضعف، وعزها إلى ذل، ومش هتبدل الحال إلا إذا عادت وغيرت مرة أخرى، فصححت العقيدة والعبادة، وحكمت الشريعة، وصححت ما فسد وعوج من الأخلاق، وعادت إلى دين الله في غاية الحب لله وفي غاية الذل لله، وهي تردد قولة السابقين الصادقين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. شعور بالأمانة، لازم تشعر بالهم، لازم تشعر بالمسؤولية. احنا كنا وصلنا إلى مرحلة من المراحل قبل موت الشيخ ياسين رحمه الله، إلى أن احنا نرى أكفان إخواننا على الأعناق كل يوم في فلسطين، ولا يحرك هذا المشهد أبدا قلبا من قلوبنا إلا من رحم ربي من أفراد. خلاص أصبح الأمر عاديا، استمرأنا الأمر، ألفنا الصورة، وهذا ما يسمى بإلف العادة. حتى القلب ما كانش بيحترق، وتلاقي الواحد نبي مصم الشفايف، يا سلام، الله الله ينتقم منهم. طيب خليك يدعي للصبح، ألا أقلل من شأن الدعاء، بس خد بالأسباب، ناخد بالأسباب. اليهود أخذوا بالأسباب، وإحنا لسه بنقول إحنا بتوع النبي، واللي يحب النبي زق. اليهود أخذوا بأسباب القوة. اليهود يا عم عندهم أكثر من 100 قنبلة نووية، أكثر من 100 قنبلة نووية، الغدة السرطانية اللي قد كده. والآن في مساءلة لحكومة شارون، وأنا عندي يعني أمل في أن الرجل قد بغى وطغى وصار محاربا محاربة مباشرة لله، وحينئذ أستبشر بنهايته عن قريب. الآن الحكومة بتسائل شارون ليه؟ فين جهاز المخابرات بتاعتك اللي انت مصدع بها أدمغة العالم؟ كانت فين أجهزة المخابرات الموساد لحد ما ليبيا وصلت للمراحل الأخيرة في تصنيع القنبلة النووية. ده فشل فشل مهني للموساد. وكنت فين لما قلت لنا ان العراق عندهم اسلحه دمار شامل وهم ما عندهمش اسلحه دمار شامل؟ الان فيه مساءله لحكومه شاورون بسبب هذا، واحنا لسه بنقول احنا بتوع النبي واللي يحب النبي زق يا جدع. طب خليك زق. فكل مسلم لازم يشعر بالمسؤوليه. هو ده الفرق بينه وبين الصحابه، شعور بالهم، شعور بالمسؤوليه. النبي عصام حملهم الامانه فكانوا اهلا للامانه، كانوا رجالا حملوا الراية برجولة، وحمل كل واحد منهم روحه على سن رمحه وسيفه، وتحرك لدين الله يبحث عن الشهادة لا عن النصر. فرزقهم الله جل وعلا، مكن لهم في الأرض في فترة لا تساوي في حزاب الزمن شيئا، وحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. خامسا، الإيمان بالآخرة من أعظم الأسباب التي حولت قلوبهم وملأتها بهذا اليقين والثبات المذهل أمام هذه المعن والافتراءات والابتلاءات والاضطهادات. علموا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وأن الدنيا سوق كبير ضخم سوف ينفض حتما، ليقف الجميع بعد ذلك بين يدي الملك الحق جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن شئت فقل: حول الإيمان بالآخرة هؤلاء القوم، حولهم إلى هذه القمم السامقة، لأنهم كانوا ينطلقون مع كل قولة ومع كل حركة من معتقدهم ومعتقد منطلق إيمانهم بأن الله جل وعلا سيبعثهم مرة أخرى ليسألهم بين يديه، ليوقفهم جميعا بين يديه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت مؤمن بالآخرة وتعتقد اعتقادا جازما أن من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. أول ركن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالإيمان باليوم الآخر ركن خامس أنت مؤمن به، لكن هل تعمل للآخرة؟ هل تكف كلمة من كلامك وتقول: لا إن شاء الله أنا أخشى الآخرة، أو أخشى أن أسأل بين يدي الله في الآخرة؟ بمعنى أدق، أخشى أن أسأل بين يدي الله في الآخرة عن هذه الفعلة وعن هذه القولة. هذا هو الإيمان بالآخرة. وأخيرا، وعدهم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالنصر والتمكين، هو الذي ثبتهم وحولهم. أيضا فين في مكة وخبيب ظهره مسلوخ من الصياط، النبي يقول له صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض، ويوضع المنشار في مفرق رأسه، فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللح، فما صده ذلك عن دينه؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فين هم لسه في مرحلة الاستضعاف؟ كان النبي يبشرهم فتثبت قلوبهم بهذه البشارات. الآن لو بشرناك بكلام الله وكلام رسوله، هل يثبت قلبك أم أن ريح الشك ما زالت تعصف بقلبك؟ ما أنا ما بحكيش قصة، ده أنا بأسقط على واقع. أنت تبشر الآن بنفس الآيات التي بشرت الصحابة، وتبشر الآن بنفس البشارات التي بشر بها النبي أصحابه، مع أنك رأيت ما لم يره كثير منهم. يعني كثير من الصحابة الذين بشروا بملك كسرى وملك قيصر ما شهدوا فتح بلاد الفرس ولا فتح بلاد الروم، ومع ذلك ملأت هذه البشائر النبوية بعد الربانية ملأت قلوبهم بالصبر والثبات واليقين والثقة. أنت رأيت ما وعد به رسول الله وقد تحقق بمثل ما قال، فتحوا كنوز كسرى، فتحوا كنوز قيصر. بشر النبي وأخبر عن أشياء ما رآها الصحابة، رأيناها نحن في زماننا بأعيننا، ما رآها النبي نفسه، حتى النبي لم يرها بنفسه، لم يرها بعينه. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رأيت أنت هذا المشهد؟ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الحديث. ما رأى النبي هذين المشهدين؟ أنت رأيت. فكن على يقين مطلق بكل بشارة قرآنية وبكل بشارة نبوية، واعلم بأنها حق، فمهما زوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر، ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون معذرة. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، يعني هذا وعد الله تبارك وتعالى، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم الآيات. وقال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خيرا، وأن يجزي عنا أصحابه خيرا، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر لنصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سويا في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء في رحلته المؤلمة إلى الطائف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وأن يحشرنا في زمرته، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.